بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المباركة، ويدفع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات الدكتور البوطي في كتابه فقه السيرة، الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. قال الثالث: قال البوطي: وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول وفد من خارج مكة، وكانوا 32 رجلا من نصارى الحبشة، جاءوا مع جعفر ابن أبي طالب، فنزل في حقهم قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. رواه ابن إسحاق ومقاتل والطبراني عن سعيد بن جبير، وانظر ابن كثير والقرطبي والنيسابوري. قلت: هذه مراسيل كلها وليس فيها شيء مسند. وابن إسحاق لما رواه في السيرة سيرة ابن هشام علقه تعليقا ولم يذكر له إسنادا، والروايات على إرسالية مختلفة أشد الاختلاف في تعيين من نزلت الآيات المذكورة في حقهم وفي عددهم، كما ترى في بعض المصادر التي أمر الدكتور بالرجوع إليها مثل تفسير القرطبي، وخير منه في هذا الدر المنصور السيوطي، ورواية الطبراني عن سعيد بن جبير لم يذكرها الهيثمي في المجمع، فالله أعلم بصحة هذا العزو. وقد رواها ابن أبي حاتم عن سعيد كما في الدر، وهي مع كونها مرسلة فهي مغايرة لرواية الكتاب، وهذه في الحقيقة لابن إسحاق، لكن عنده أن عددهم 20 رجلا. ثم إن من الغريب أن يجزم الدكتور بأن الآيات المذكورة نزلت في حق أولئك الأحباش، ويعزو ذلك لابن إسحاق مع أن هذا لم يجزم بذلك، فقد قال قبل قوله: فنزل في حقهم. ويقال، قال ابن إسحاق: ويقال إن النفر من النصارى من أهل النجران، فالله أعلم أي ذلك كان. ثم هو لم يجزم أيضا خلافا للدكتور بأن الآيات نزلت فيهم، فقد أتبع قوله السابق بقوله: فيقال والله أعلم فيهم نزلت هذه الآيات الذين أتيناهم الكتاب. وهذا ذكره ابن كثير في تفسير عن ابن إسحاق. فكيف استجاز الدكتور الجزم أولا بأن الآيات نزلت في أولئك الأشخاص وليس في ذلك إسناد صحيح، وثانيا كيف نسب ذلك إلى ابن إسحاق وهو قد شك في هذا ولم يجزم؟ أهكذا يكون صنيع من يقول: اعتمدت على ما صح من أخبار السيرة؟ أفهذا وذاك وما يأتي من مصح يا فضيلة الدكتور؟ فإلى الله المشتكى من هذا الجهل الفاضح بالأصل الثاني من الشرع اللي هو اتباع يعني الاستدلال بالسنة الصحيحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا من المواضع ما قال البوطي فيه تحت عنوان قال بعد ذكري بعد أن ذكر وفاة خديجة وعم أبي طالب في العام العاشر من بعثته صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد أطلق النبي على هذا العام اسم عام الحزن لشدة ما كابد فيه من الشداد في سبيل الدعوة. النبي هو الذي أطلق عليه عام الحزن. قال الألباني رحمه الله: قلت: من أي مصدر من المصادر الموثوقة أخذ الدكتور هذا الخبر؟ والإسناد إن كان له إسناد مما تقوم به الحجة؟ فإني بعد مزيد بحث عنه لم أقف عليه، وإنما أورد الشيخ الغزالي في كتاب فقه السيرة بدون عزو، ولعل الدكتور قلد في ذلك، مع أن الغزالي حفظه الله تعالى لم يدعي ما ادعاه الدكتور أنه اعتمد على صحاح السنة وعلى ما صح من أخبار كتب السيرة، فلا يرد عليه ما يرد على الدكتور، وإن كان المنهج العلم الصحيح يوجب الاعتماد على ما صح من الأخبار، وإلا فعلى الأقل ذكر الخبر مع المصدر الذي يمكن البحث والتحقق منه، وهذا ما يصنعه المحققون من أهل العلم بطرق التخريج والنقد. يعني ممكن ما أحكمش على الحديث، لكن يذكر الإسناد ويذكر المرجع لمن شاء أن يبحث، مثل حافظ ابن كثير وغيره، خلافا للدكتور وأمثاله من المؤلفين النقلة القماشين الجماعين. طبعا غيرة الألباني رحمه الله على هذا الباب كانت غيرة عظيمة. ولقد فتح الله عز وجل الألباني في هذا العصر هذا الباب العظيم الذي صار بحق وبجدارة رأس هذا العصر في هذا الباب، رأس أهل العصر في هذا الباب، لم يصل مرتبته لا العلامة ابن باز إمام العصر بحق، ولا فقيه الأمة العثيمين، ولا مقبل، ولا الفوزان، ولا أحد بلغ شأو الشيخ الألباني في هذا الباب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهم يعترفون بذلك. وإن فاقوه في أبواب أخرى، أما هذا الباب فإنه محدث العصر بحق رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كم ترك للمسلمين تراثا كأنما هو تراث الأولين، هذا مصنفات الألباني رحمه الله تعالى وجهد الألباني كأنما هو جهد المتقدمين من أمثال أبي زرعة وأبي حاتم وكذا على نسقهم وعلى طريقتهم وعلى منهجهم في وقت كان الاشتغال بذلك من أغرب ما يكون، أن يقال حديث صحيح أو حديث ضعيف. قال رحمه الله فهو مع جزمه بصحة هذا الخبر بقوله ولقد أطلق لا يذكر على الأقل مصدره، فمن أين عرف صحته؟ إذن هذه الصحة وغيرها مجرد دعوة أو هوى من الدكتور ليس إلا. ومما يدل على ذلك أن المصدر الوحيد الذي رأيته قد أورده إنما هو القسطلاني في المواهب اللدنية، فلم يزد على قول فيما ذكره صاعد، وصاعد هذا هو ابن عبيد البجلي كما قال الزرقاني في شرحه عليه. فما حال صاعد هذا؟ إنه مجهول لا يعرف ولم يوثقه أحد، بل أشار الحافظ إلى أنه لين الحديث إذا لم يتابع، كما هو حاله في هذا الخبر، على أن قول القسطلاني ذكره صاعد يشعر أنه ذكره معلقا بدون إسناد فيكون معضلا، فيكون الخبر ضعيفا لا يصح حتى ولو كان صاعد معروفا بالثقة والحفظ، وهيهات هيهات. خامسا، ذكر البوطي أيضا قصة ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ودعوته لثقيف وشجهم رأسه الشريف بالحجارة، ودعاء صلى الله عليه وسلم اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، وقصته مع عداس النصراني وانكباب عداس عليه صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه، وذكر مصدرا لها طبقات ابن سعد وتهذيب السيرة لابن هشام. قال الشيخ أما الطبقات فلم يذكر من القصة أو لم يذكر من القصة كلها لم يذكر من القصة كلها إلا أحرفا يسيرة، ومع ذلك فهو عنده من قول محمد بن عمر بغير إسناد، وغالب الظن أن الدكتور لا يعلم أن ابن عمر هذا هو الواقدي المتروك كما يأتي. وأما تهذيب السيرة فقد ذكره من طريق ابن إسحاق بإسناد له مرسل، إلا الدعاء فلم يسق له سندا، فقد قال فلما طال رسول الله قال فيما ذكر لي أو ذكر لي اللهم أشكو إليك ضعف قوتي الحديث. وقد أخرج القصة باختصار وفيه الدعاء الطبراني بإسناد عن ابن إسحاق بسندي عن عبد الله بن جعفر، وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه، ولذلك ضعفت الحديث في تخريج الفقه، والدكتور على علم بذلك، فلا هو يستفيد من مثل هذا التحقيق هناك، ولا هو يأتي بما ينافيه لينظر فيه، وإنما يكتفي بمجرد العزو للمصدرين السابقين ويعلم أن فيهما ما لا يصح، ثم ويزعم أنه اعتمد على ما صح فيها. طيب، هذه بعض المواضع التي انتقدها على البوطي، نكتفي بهذا.